الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. الجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل محاربتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا يا رب العالمين. اللهم اجعلها سخاء رخاء يا أحكم الحاكمين، واجعلنا ربنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، يا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 52 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعمدتنا في الشرح شرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نسرد الأدلة على معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى وصفاته الحسنى. فبعد أن بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، بأنهم يصفون الله تعالى بما وصف الله عز وجل به ذاته، وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تمثيل، وأنهم يبنون آيات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب وصحيح السنة على الأصل المحكم في كتاب الله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يسرد الأدلة من القرآن الكريم على هذا المعتقد الصحيح الذي يدور بين الإثبات والنفي، إثبات كل كمال وجلال وجمال لله رب العالمين، ونفي كل نقص وعيب عن الله رب العالمين، والنفي يتضمن إثبات كمال الضد. ووصلنا إلى هذه الآية التي استدل بها شيخ الإسلام على هذا المعتقد، فقال بعد أن سرد آيات متعددة وبينا المقصود منها، قال: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. وهذا كلام دقيق، كما علمنا أن عقيدتنا في أسماء الله وصفاته تدور بين الإثبات والنفي، إثبات كل كمال وجلال وجمال، ونفي كل عيب ونقص مع إثبات كمال الضد في النفي. فهذه الآية دليل على ذلك، ليس كمثله شيء، هذا هو النفي، نفي المثلية، فلا يشابه خلقه جل وعلا، فالله جل وعلا لا شبيه له ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. تعالى الله عما يقول المعطلة علوا كبيرا، وعما يقول المشبهة علوا كبيرا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هذا هو الإثبات، إثبات صفة السمع وصفة البصر لله رب العالمين. يبقى الآية بتدل على إثبات صفتي السمع والبصر لله رب العالمين بعد أن نفت المثل، ليس كمثله شيء، فهي دليل على أن المراد ليس كما ذهبت المعطلة، هم يحتجون بالآية احتجاجا باطلا على أن ليس كمثله شيء نفي للصفات، أي ليس له صفات، وهذا باطل، قول باطل، فالآية تدل على بطلانه لأنها أثبتت الأسماء والصفات في قوله وهو السميع البصير. فالمراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله ليس كمثله شيء، إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى، يسمع دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء، على الصخرة الصماء، كما قال ابن القيم يرى نياط عروقها، يعني عروق النملة داخل جسدها يراها الرب جل وعلا. بل وأعجب من ذلك، ومجاري القوت في أحشائها، يرى طعامها داخل جوفها. شوف النملة الدقيقة دي، سبحانه جل وعلا. إذن السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى. هذه صفة الرب جل وعلا، وسمعه لا يماثل أسماع خلقه. سبحان الله. معلوم إخوتاه أن كل حي من المخلوقات يتصل بالسمع والبصر، واضح؟ يعني كل حي فيه الروح من المخلوقات بيتصل بصفة إيه؟ السمع والبصر. انظر للكائنات من حولك، عندنا مثلا في عالم حيوانات والطيور، هذه كائنات ومخلوقات فيها روح، فيها حياة، فبتتصل بصفة إيه؟ السمع والبصر. النملة بتسمع ولا بتسمعش؟ تسمع. بتبصر ولا بتبصرش؟ حتى القرآن جاب لك قصة سليمان مع النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. يعني سمعت وقع إيه؟ الجند هم ماشيين، ورأتهم وتكلمت، يبقى عندها سمع وعندها إيه؟ شوف بقية الكائنات، الحيوانات، الحمار مثلا، ها عنده سمع ولا ما عندوش؟ ده حتى ما شاء الله عنده أذن طويلة قوي، صح كده؟ وبيرى ولا بيراش؟ بيرى. السمك ها عنده ولا ما عندوش؟ عنده. الطيور صح؟ عندها. طب وانت عندك سمع ولا لا؟ عندك، وعندك بصر صح؟ طب بالله عليك في داخل المخلوقات اللي هي الأجناس المختلفة دي، هل يتشابه سمعي بسمع غيري من المخلوقات؟ وهل يتشابه بصري ببصر غيري من المخلوقات؟ الإجابة لا، مع أن الأجناس إيه متقاربة في حياة واحدة. النملة سبحان الله سمعها يختلف عن سمعك أنت، شوف أنت الأذن بتاعك في العمل إزاي؟ صح كده؟ طب النملة أذنها زي كده؟ شوف بصرك أنت، هل بصر النملة زي بصرك أنت؟ الإجابة لا. طيب شوف كمان بصر الحمار، وشوف بصر الجمل، وشوف سمعك وسمع الحمار وسمع الجمل، تجد اختلاف ولا ايه؟ سبحان الله. طب اذا كان ده بين المخلوقات، يختلف السمع عن السمع والبصر عن البصر، فهل يشبه سمع الخالق سمع من خلق؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انت فاهم القضية دي ولا يا بشير؟ فهمت كده؟ فكل ما خطر بذلك الله بخلاف ذلك. المعنى معلوم، ولكن الكيف لا يعلمه إلا علام الغيوب، لأن الصفة للذات، وكما أن الذات غيب ولا يدرك كن الذات إلا الله، فكذلك لا يدرك كن الصفة إلا من؟ الله عز وجل، واضح؟ وهو السميع البصير. ده حتى شوف سمعك انت، انا دلوقتي قاعد بعطيكم الدرس، انتوا بتسمعوني انا لوحدي صح كده، وفي معنا اخونا اسامه بيترجم في الخلفه صح، القريب جدا من اخويا اسامه بيترجم للاخ الالماني اللي قاعد جنب اسامه. احيانا هي الاختلاف في السمع، يعني الشيخ بيتكلم واسامه جنبه برضه بيترجم صح، يجي كده ايه هو مميز صوت الشيخ ليه؟ عشان صوت الشيخ عالي شويه، انما صوت اسامه داخل ولكن يعمل تشويش بسيط كده صح. لكن لو انت ركزت مع اسامه مش هتسمع انا بقول ايه، صح كده؟ طيب لو كلنا بنتكلم في وقت واحد ينفع انا ميز الاصوات؟ هتختلط عليا الكلمات والاقوال. ويا سلام بقى كمان لو كلنا بنتكلم بلهجات مختلفه، واحد بيتكلم بالدويت بالالماني عشان الفرنساوي، واحد بالجزائري، واحد بالمغربي، واحد بالشلحه، واحد بالمصري الدارج، واحد هتميز حاجة هتلاقي كله يدخل في بعض، واحد في فلسطين عشان بتزعل والأردن مش عايزين ننسى حد والسوري. وانا كنا قاعدين في درس التكويت فالشيخ وائل بيشرح قضية الغنة، فيقول الغنة يا صوت بيخرج من الخيشوم، فبيسأل أحد الإخوة هو سوري، فبيقول له قلنا بقى الغنة، قال له بتخرج من الخرشوم. قال له خرشوم، قال له أمامي عندهم فصيلة بيقول له خرشوم. ماشي يا سيدي، يعني شوف حتى اللهجات بتختلف. فتعجز أنت عن تمييز الأصوات إذا اختلطت، لأن أنت مخلوق، سمعك محدود، سمع الخالق ليس له حدود، لأن صفة من صفات الخالق جل وعلا. الله تعالى يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات، لا يشغله صوت عن صوت، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نتوحد الله. يقول ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأسطار، وهو من فعيل بمعنى مفعل، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. ولذا عند أبي داود في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، وهذا ليس من باب التشبيه ولكن من باب رفع الشبهة عمن يأتي ويعطل الصفة، بمعنى سميع بسمع وبصير ببصر، لأن هناك من عطل الصفة قال لك هو سميع لكن مش بسمع، يعني سميع ليس بسمع، وبصير لكن ليس ببصر، ده تعطيل. فلما أشار النبي ليس على من باب المشابهة أو المماثل، ولكن لرفع الشبهة اللي هترد عند البعض، يقول لك سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، ما انتوا كده عطلت الصف. لا، كما أن المخلوق يسمع بسمع ويبصر ببصر، فما بالكم بمن خلق، فما بالكم بمن خلق سبحانه جل وعلا. إنما كيفية سمع الخالق لا يعلمها إلا من؟ الله. كيفية بصر الخالق لا يعلمها إلا الله عز وجل. ذلك يقول الشارح ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حج على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه، مفسر السمع بإيه؟ بالعلم، فده حج عليهم، لا ده سميع بسمع، يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها. لو احنا نقول بقى ان السمع يعني علم بالمسموعات والبصر علم بالمبصرات، طب ما الاعمى عارف ان في سمع لكن ما شافهاش، فبنقولش ان هو ايه مبصر، بنقول ان هو ايه اعمى. حتى اللي يقول لك ده مبصر يقصد يعني باب التفاؤل، ها ان يعني مبصر بقلبه، انما الآلة معطلة، آلة البصر عنده ايه معطلة. ولذلك قال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أن جاءه إيه؟ الأعمى. فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. الأصم عارف الناس بتتكلم وعارف إن في أصوات ما بيسمعهاش، هو إيه؟ ما بيسمعهاش. للعلامة قال الشيخ في كتابه الماتع شرح العقيدة الوسطية كلاما طيبا، تعالوا نسمع إليه. يقول رحمه الله تعالى وحفظه الله في قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذان الاسمان وهما اسم السميع والبصير لله جل وعلا. وقوله أيضا: كان سميعا بصيرا، هذه متضمنة مشتملة لصفة السمع والبصر لله جل وعلا. والسمع والبصر، خلي بالك، من الصفات التي يثبتها الصفاتية، يعني يثبتها الكلابية والأشاعرة والمتردية، ويثبتها أهل السنة والجماعة، خلي بالك. ولكن فارق بين إثبات الصفة والدليل عليها. يعني الجماعة أهل البدع اللي أثبتوا صفة السمع والبصر أثبتوها عن طريق إيه؟ العقل. إنما أهل السنة أثبتوها عن طريق إيه؟ السمع والنقل. وفارق بين المصدر. يعني الجماعة المبتدعة قال لك أصل لما حالة ما دام خالق لازم يكون سمع وبصير عقلا، يعني كده. إنما هم معطلين الدليل النصي أو السمع النقل يعني. إنما أهل السنة دليلهم إيه؟ نقل سمعي. فانتبع عشان ما يلبسه بيقول لك: طيب ما هو الأشاعرة بيثبتوا صفة السمع والبصر. نقول له: أي، لكن كيف أثبتوا السمع وكيف أثبتوا البصر؟ أثبتوا عن طريق الدليل الإيه؟ العقل، ولم يثبتوا عن طريق الدليل النقلي هو السمع. لذلك يقول الشيخ حفظه الله تعالى: فإذا صفة السمع والبصر ليس فيها خلاف بين الأشاعرة وأهل السنة، وإنما الخلاف فيها مع المعتزلة وأشباههم، لأنها عندهم الصفات الثلاث ثلاث، فلا يدخل فيها السمع والبصر للمعتزلة. الأشاعرة والمتردية المتكلمون بعامة يجعلون صفة السمع والبصر من الصفات التي دل عليها العقل، دل عليها إيه؟ العقل. ولهذا جعلوها في الصفات السبع المذكورة عندهم، لأن الصفات السبع التي يثبتها القوم أثبتوها لدلالة العقل عليها، لدلالة العقل إيه؟ عليها. فإذا هنا في استدلالنا بذلك بهذه الآيات نستدل عليها بالسمع لا بالعقل، لأن قلنا من قواعد أهل السنة أنهم يقدمون النقل الصحيح على العقل الصريح. دي قاعدة مهمة جدا من قواعد أهل السنة، تقديم النقل الصحيح على ما يراه العقل. أهل البدع بيعملوا إيه؟ بيقدموا العقل على النقل. المعتزلة وغيرهم عندهم يقولون بنظرية اسمها التحسين والتقبيح العقلي. يعني يا جماعة، يعني ما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وما يراه العقل قبيحا فهو القبيح. دي نظرية عنده، ما يراه العقل حسنا فهو حسن، وما يراه العقل قبيحا فهو القبيح. يعني معنى كده إذا وجد العقل في فترة من الفترات إن الزنا حسن يبقى حسن، كما نرى فيما يسمى بالحضارة الغربية وغيره، وهي خسارة بشرية. الإباحية حرية ولا إيه؟ لأن العقل يرى ذلك. أنتوا لماذا تمنعون علينا الزنا مثلا؟ ده حرية إيه؟ شخصية، حرية شخصية. بل وكننت قوانين حتى في دول الإسلام الزنا إن تم برضا الزوجة فلا يعاقب عليه. تخيل، هي راضية يا أخي، هنعمل زي يقول لك أبوها راضي وأنا راضي، مالك أنت ومالنا يا قاضي؟ أنت معايا كده؟ صحيح، هي راضية يا سيدي، راضي ما تعاقبش ما دام برضاها. إنما إمتى تعاقب؟ لو كان غصب عنها، إذا في عقوبة خلاص كده. وفي بعض القوانين يقول لك حتى إن زنت وإن لم يرفع الزوج القضية ما تتحركش، مش مشكلة. نسأل الله السلام. فالقضية خطيرة جدا. أهل السنة لا، ما يراه الشرع حسنا فهو الحسن، وما يراه الشرع قبيحا فهو القبيح. إنها بناخد منهجنا منين؟ من عند الله رب العالمين، ما بناخدش منهجنا من أهواء ولا أراء. يبقى منهجك بتاخده منين؟ من القرآن والسنة. قال الله قال رسوله. يبقى عندنا ما يراه الشرع حسنا فهو الحسن، وما يراه الشرع قبيحا فهو القبيح. لكن اللي بياخده بالعقل لابد أن يذله ويضله. ليه؟ لأنهم خلاص حطوا أصول معينة بعيدة عن الشرع، فبدأوا يطوعوا الشرع لأصولهم، فإن خالف الشرع أصولهم إما حرفوه وإما أولوه تأويلا باطلا، لأنه ما اتفقش مع القاعدة اللي هم إيه وضعوها. فأصبح رأي الإنسان يحكم في الشرع، مش الشرع هو بيحكم عقلك، لا، العقل هو اللي بيحكم إيه الشرع. نقول لا، الشرع يحكم العقل، فخالق العقل هو من؟ الله، وهو الذي وضع الشرع. وعشان كده بنقول لك لا تناقض مطلقا بين الشرع الصحيح، النقل الصحيح، والعقل الصريح. امتى يجي التناقض بقى؟ اما ان يكون النقل غير صحيح فيجي التناقض، واما ان يكون العقل غير صريح، ضعيف يعني. فالعقل الضعيف مش فاهم، فما دام مش فاهم هيحصل تعارض، هيحصل ايه؟ تعارض. وذكرت هذا اكثر من مره. واضح كده؟ فالجماعه اهل البدع قدموا العقل، طب اهل السنه يقدموا ايه؟ النقل. النقل يا جماعه يعني النصوص، كتاب والسنه، ما جاء لنا عن طريق النقل، تواتر القران والسنه. لما اقول لك النقل او السمع يبقى مقصود بايه؟ مقصود بايه؟ القران والسنه، ده اسمه النقل، اسمه السمع. وذلك لما تقرا في كتب الاعتقاد يقول لك باب السمعيات، باب ايه؟ السمعيات. يعني ايه السمعيات؟ ما نقل الينا عن طريق النصوص السمعيه في القران والسنه. فيتكلم عن الغيبيات، الايمان بالغيب كالملائكه والجن، دي كلها سمعيات. انت عرفت ان في ملائكه؟ من اخبرك؟ الله عز وجل على السنه رسله. الجن عرفت في جن مننا؟ عن طريق السمعيات. القبر، العذاب القبر، نعيم القبر، الجنه، النار، الحساب، البعث، دي كلها سمعيات. دي كلها ايه؟ اخذناها عن طريق السمع، عن طريق ايه؟ فلما تسمع يقول لك النقل، يبقى انت عارف النقل يعني ايه؟ يعني ايه النقل؟ القران والسنه، الوحي يعني. لما اقول لك السمع يبقى انت عارف، عشان احيانا يقول لك النقل، يقول لك نقل ايه ده؟ بعد ايه النقل ده؟ الشيخ يقول النقل، النقل، ايه النقل؟ ها؟ السمع، ايه السمع؟ يبقى النقل والسمع معروفين هما ايه؟ ايه؟ القران والسنه، النصوص الشرعيه الوارده في القران وصحيح السنه، ماشي كده؟ فده بنسميه النقل، بنسميه السمع. فاهل السنه يقدمون النقل على ما يراه العقل. يعني ايه يقدمون النقل؟ يقدمون قال الله قال رسوله على ما يراه العقل. واضح كده؟ ولا يمكن ان يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. احفظ ده كويس، لان خالق العقل هو الله، ومنزل الشرع هو من؟ الله. ولا يمكن يحصل تضارب، لان الذي خلق العقل انزل له شرعا يتواءم معه، فيه صلاحه وفيه خيره. عشان كده يا جماعه لما نقرا بعض النصوص نجد ان دي خصيصه من خصائص اهل السنه، تقديم العقل، تقديم النقل على ما يراه ايه؟ العقل. شوف حتى النبي يقول لنا اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله واستطاع ان يغرسها قبل ان تقوم فليغرسها. ده نقل صح؟ ممكن العقل يقول لك يعني القيامه هتقوم وازرع نخله ولا ازرع شجره؟ ازرعها ليه؟ صح كده؟ ده العقل يقول لك لا ما تزرعش، انت ايه عقلك ده ايه؟ نقول لك لا، قال النبي فليغرسها يبقى نغرسها. ده النبي علمنا كمان قيمة الوقت، وان انت كمسلم وقتك غالي او ما يضيعش، فأي وقت تستطيع فيه فعل الخير فلتفعل، حتى وإن قامت الساعة افعل. احنا بنقدم النقل على ما يراه ايه العقل، ماشي كده؟ زي ما ذكرت لكم باب النفقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدق، وما نقصت صدقة من ماء. رواية أخرى. لو احنا بقى هنحكم فيها العقول، تعالوا نشوف العقل يقول لنا ايه. حضرتك جيت المسجد النهاردة معاك 100 يورو، هنحس نحسب العقل خلاص، ماشي كده؟ جيت قلت اطلع 50 يورو صدق، احسب بالعقل بقى، بقى معاك كام؟ انت كان معاك في الاول كام؟ 100، بقى معاك كام؟ زاد ولا نقصه؟ نقص. طب النبي قال ما نقص مال من صدق، اصدق عقلي ولا اصدق النبي؟ اصدق النبي. ازاي يا عم الشيخ؟ طيب اصل مشكلتك ان عقلك بيحسبها ماديا دنيويا، ولا ينظر الى حقائق الامور، ما بينظرش الحقائق ايه الامور دي. مشكلة خطيرة جدا في هذا الباب. يعني لما نيجي نحسب قضية النفقة، النفقة تجارة مع من؟ مع الله عز وجل. والحسنة عند الله بكم؟ بعشر امثاله. وبتوصل لكم؟ ل700 ضعف. بل وهناك يضاعف لمن يشاء، يعني كمان في ما لا يعلمه الا الله عز وجل. الايات صريحة في القرآن: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. دي ملهاش حد بقى، مش انت بتقرأ الآيات دي؟ مشكلتنا فين يا جماعة؟ في التطبيق. مشكلتنا في اليقين. ازاي يكون عندي فعلا اليقين ده لما يجي سيد النبي يقول لنا اتق النار ولو بشق تمرة؟ ده بيربي فيك يقين. شق تمرة تنجيك من النار؟ ايوه، ما هو في الاثر قصة الرجل اللي تصدق بتمرة بلح تمرة. عارفين التمرة؟ طب يوم القيامة اذا بهذا العبد يجد في صحيفة اعماله مثل الجبل من التمر، ان هو تصدق بمثل الجبل. الله، يقول العبد يا ربي ما فعلت هذا. شوف الصدق بقى، انا ما عملتش ده، العمل ده مش عملي يا ربي، والله ما كانت الا تمره واحده انا اذكرها، في تمره تصدقت بتمره واحده يورو مثلا، يعني بلغه اليورو. يقول الرب عز وجل: عبدي انت تعطي على قدرك وأنا أعطي على قدري، فانظر إلى قدرك وانظر إلى قدري. ما توحد الله. يبقى أنت كان استطعتك في الدنيا تمرة، لكن عند ربك جبل من التمر. واضح؟ حتى النبي عشان يقرب المسألة للناس لما ضرب مثال للصدقة قال زي إيه؟ كما يربي أحدكم فلول. عارف الفلول اللي هو إيه؟ السيسي، الحصان الصغير. الحصان كده لما يولد يجيب حصان صغير كده، عارفينه؟ اللي هو ابن الفرس صغير كده. شوف بيتربى ازاي بقى، تجرب يكبر يوم بعد يوم تلاقيه بعد كده حصان ويخش وينطلق. ها، الصدقة بتربى عند ربك هكذا، ولله المثل الأعلى، بتنمى بتزيد. لكن مشكلتك عايزها مادية، مشكلة العقل كده عايز يشوفها ماديا. نقول لا، تعال انت لما طلعت الصدقة تغيت بها وجه ربك، تزيد ولا تنقص؟ بتزيد، لا محالة بتزيد. الحسنة بعشر ل700 ضعف. عشان كده يا جماعة كان سلف الأمة في هذا الباب لا يستطيع أحد مسابقته، لأن كان عندهم يقين يا جماعة، كان عندهم إيمان صادق. فلما يجي النبي يدعو للصدقة ما عندوش تردد، يجي عثمان يجهز جيش العسر، يجي الصديق يجيب كل ما يملك
النبي يسأله ماذا أبقيت لأهلك؟ أبقيت لهم الله ورسوله. يجي عمر يجيب نصف ماله لأمة تربت على اليقين. فعند جفاف وقحط عثمان كان له تجارة فيها ما يقرب من 1000 بعير محملة بأصناف الأمتعة. تيجي في وقت شدة على المسلمين 1000 بعير والتجار يخبروا على عثمان عايزين نشتري، هتشتروا بكام؟ هنديك في الدرهم درهم قصاده. قال لا، هناك من أعطاني أكثر. طب درهمين، هناك من أعطاني أكثر. التجار تعجبوا، بندي لك 200%، تقول هناك من أعط، مين ده اللي يعطيك أكثر من 200%؟ قال ربي عز وجل إني جعلتها صدقة للمسلمين. الله، 1000 بعير 1000 بعير. تخيل انت معاك تجارة محملة، الناس اللي شغالين في التجارة مثلا، واحد تاجر سيارات، لان معظمكم تجار سيارات، عنده في المحل 10 سيارات مرسيدس بس فول اوبشن، رأس ماله، والأمة احتاجت، هل يروح يقول لك اطلع كل الأمة؟ ممكن ادي 50 يورو، انما تقول لي عشان تعرف درجات الناس. سبحان الله سبحان الله، انما عثمان يعملها، ان ده عثمان ذو النورين رضي الله عنه وارضاه. لما يوم جيش العسر النبي يقول عن عثمان ايه؟ اللهم اني رضيت عن عثمان فرض عنه يا رب. ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. دي امه تربت، أمة اتربت، مش أمة تخشى الفقر وبتحسب لبكرة هنأكل إيه ونعمل إيه. أطلع النهاردة، طلع يا طلع، واعلم أن الرزاق هو من الله. فالتمرة جبل من تمر، واليورو 700 يورو، ويضاعف لمن يشاء. يبقى زاد ولا قل المال؟ زاد. النقل قال لي زاد، يبقى زاد. ومدخر لي عند ربي في يوم أكون أحوج ما أكون إليه. يعني حتى شوف، حتى هنمشي مع العقل واحدة واحدة. إما بيكون عندك يا عقل شيء نفيس قوي بتبحث له عن خزانة محكمة عشان ما يضيعش منك، الكونتو يعني، مش كل واحد عنده كونتو كده في البنك بيحفظ ماله خايف عليه من الضياع، يعني ما بياكلش ربا، لكن لما يخاف عليه هيحطه عشان بس يحفظه. اللي كان مثلا اللي بيحفظه مش اللي بياكله ايه؟ الربا. الربا حرام، مش حاجه اسمها فائده، انتوا عارفين كده ولا لا؟ نعم. ايه انت مش عارف انت ايه؟ وبعضهم يجيب خزينه في البيت محكمه وبارقام سريه وفي خزينه ببصمه الصوت ما تفتحش الا بصوته هو، وفي خزائن ببصمه اليد، وفي خزائن بنظره العين. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ خايف على المال. وناس عملوا الخزائن دي في دول غربيه وماتوا وضاعت الاموال، لان ما تفتحش غير بعينين. ها، وقد يتعرض لايه؟ عند موت يشيلوا عينيه عشان ياخدوا المال يحطوا بصمه العين قبل ما مصيبه خطيره جدا. فالعاقل دايما بيبحث عن خزينه محكمه تحفظ له ماله. والرجل بيتاجر يقول لك انا عايز اتاجر مع تاجر يربحني المال، تجاره تديني 100% 200%، صح؟ يقول لك الزياده، عايزين نشوف مين اللي يديني اكتر عشان احط مالي. طب يا اخي الله يرضى عليك، هل هناك خزينه محفوظه كخزينه الرب جل وعلا بتعطيك فائدة 700%، 700 ضعف، وبالتاجر مع الغني؟ ما القرآن سماها تجارة، إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. مش دي تجارة إيه؟ اشترى منهم إيه في ده؟ النفس والمال. ايه ده؟ امر عجيب جدا يا جماعه. النفس ملك من؟ الله. والمال ملك من؟ الله. ايه ده؟ ملكه ويشتري منك؟ الله. افهم بقى التجاره صح، لان لهم ايه؟ الجنه، صفقه رابحه، لانك تتاجر مع الله. يبقى احنا بنقدم النقل على ما يراه ايه؟ العقل. يقول لا، المال بيزيد والصدقه بتزود المال وتنميه، ده من الزياده كمان الحسيه تدفع عن كبليه. عندك اولاد ممكن الواد يصاب بمرض، تجري وراه المستشفى تعمل عمليه جراحيه تدفع كذا، تيجي تتصدق يوم ربنا يحفظه لك. انت ما بتحسبهاش كده، من طريق طرق حسيه اهي. يمكن كان جاي لابني مصيبه، ماشي كده، اقدم صدقه لله بصدق ترفع عنه المصيبه. غيرك بقى ممسك ليجي له بليه سودة، ينفق كل ماله على الاطباء ويجري يمين وشمال ومفيش فايده، زي ما قلت لكم من قبل. فارق بين الثراء الفاحش ده والفقراء اللي عندهم دين وعندهم طاعه لله. ما انا برضو عايز الفت انظار بعض شبابنا لتصحيح مفهوم معين. لما في حديث النبي عليه الصلاه والسلام التكريم يقول فقراء المهاجرين يدخلون الجنه قبل الاغنياء ب500 عام، هل معيار التفريق هنا الغنى والفقر؟ يبقى انت فهمت خاطر. لا 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 لا، ده بالعكس، قد يكون غني ويسبق الفقراء، انما المعيار ايه؟ وضحته احاديث اخرى. الفقير العابد، الفقير الصالح، الفقير الطائع، واضح. فالمعيار مش غنى ولا فقر، المعيار اعمال. المعيار ايه؟ العمل. فيسبقه بالاعمال الصالحه بالطاعه وبالبر والصدق مع الله، مش بالفقر. لسه البعض بيفكر ان الفقر يبقى كده ممدوح، خلينا فقراء بقى عشان نخش الجنه. طب ما عثمان كان غنيا ولا ايه؟ والصديق كان ثريا ولا ايه؟ عبد الرحمن بن عوف كان من اثرى اثرياء الصحابه. فمعيار التقديم مش بالغنى ولا بالفقر، ولكن بايه يا جماعه؟ بالعمل. رب فقير يكون في الدرك الاسفل من جهنم والعياذ بالله لنفاقه وبعده ولا ايه؟ وكفره بالله الواحد. لكن يقول لك بس ادام فقير الحمد لله، احنا فقراء، فقراء مضيعين الاعمال، هتروح فين؟ تفهم؟ ما ذكرت لكم امبارح اثر ابن حجر مع اليهودي، نذكركم بيه تاني. ابن حجر العسقلاني الامام الثابت صاحب الشرح الماتع الموسوم بفتح الباري، شرح صحيح البخاري اللي ظل يشرح فيه 25 سنه من عمره. انت دلوقتي ما شاء الله بتحصل، ممكن تمسك الرساله كده تك 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 في ساعه. ها؟ ويقول لك انا الفت كتاب. جماعه المؤلفين بتوع اليوم يخش على الانترنت، جمع 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 وقص والزق وحطه واكتب اسمك على الكتاب تاليف فلان، ماشي، ومؤلف. شوف بقى ابن حجر 25 سنة بيشرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى. فابن حجر كان يعمل قاضيا للقضاة في مصر، يعني رئيس القضاة. فكان يخرج كده المجلس القضاء في زينة وجند، موكب عظيم، موكب عالم، قاضي، شيخ القضاة رضي الله عنه وأرضاه. فمعدي في يوم بالموكب بتاعه، مر عليه رجل يهودي كده حالته بؤس قوي، شغال زيات والزيت مدهننه وحالته بؤس من الفقر والضيق. فراح وقف امام موكب ابن حجر وقال مهلا يا امام، يا قاضي المسلمين، يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. قال ابن حجر صدق رسول الله. قال أريد أن أطبق هذا الحديث بيني وبينك، أنت مسلم وفي هذا الطرف والنعيم في الدنيا، وأنا يهودي وفي هذا البؤس والشقاء في الدنيا. عايز أنا أطبق الحديث ده بيني وبينك بقى، إزاي بقى الدنيا سجن لك وجنة ليا في الحال ده؟ فقال ابن حجر رحمه الله تعالى سأجيبك، أنا على ما أنا فيه من طرف ونعيم في الدنيا، بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من بؤس وشقاء في الدنيا، بالنسبة لعذاب النار فأنت في جنة. عندها قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالفقر لا يمدح، الفقر لا يمدح، بل استعاذ النبي من الفقر. عشان بقى ضبط المفاهيم، لما تيجي تقرأ كده بعض النصوص في الظهر ويجي النبي كمان يستعيذ من الفقر، تيجي انت عندك بلبلة. ايه الحكاية دي؟ منين نمدح الزهد ومنين نستعيذ من الفقر؟ الله، نقول لك افهم بقى القضية صح. المعيار ليس فقر ولا ثراء، المعيار أعمال صالحة. هناك من الناس لو أفقرناه يكفر بالله الواحد، ولا ايه؟ في ناس ما بتصبرش على البلاء، نسأل الله السلام. فده يبقى الفقر خير له ما دام يخليه قريب من الله، لأنه لو توسعت هيروح فين؟ هيروح فين؟ الديسكو على طول في ألمانيا يقول لك الديسكو. هيروح الديسكو يشرب دخان، ويمكن يشرب مخدرات وبانجو ويعمل دماغ، ما عنده ما لا خليه كده مش لاقي. ها؟ عشان يجي يقعد في المسجد كده ويقرب من ربنا، لأنه لو وسعت عليها يضيع. وفي ناس الغنى هو اللي يفسدها ويضغيها، وفي ناس الغنى يصلحها. كل ما يزيد المال كل ما هو يزيد في أعمال البر. مش الصحابة راحوا للنبي: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويخرجون فضول أموالهم. دي سبقونا بيها، يعني بيتصدقوا، احنا ما عندناش نتصدق. فالنبي عايز يطيب خاطرهم يعني. قال: أليس عندكم ما تنفقون؟ ما عندهمش، فقراء جدا. قال لهم: أمرك بمعروف صدقة، ونهيك عن منكر صدقة، تسبيحاتك صدقة، تهليلاتك صدقة، تكبيراتك صدقة. عايز يعوض لهم يعني، كثروا في العبادة عشان توصلوا لهم، لأن هم عندهم عبادة وعندهم مال بينفقوا، يبقى يسبقوا ولا ما يسبقوش؟ يسبقوا. طب أنت عايز تحصله؟ إضافة لعملك الحلو ده زود بقى في الصدقات الأخرى من تسبيح الله وتمجيد الله وتعظيم الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وابتهد في الطاعات عشان توصل. يبقى المعيار ليس بالفقر وليس بالثراء، ولكن بالعمل الصالح. افهم ده كويس. وعندما تقرأ حديث الزهد، إنما المقصود أن تخرج الدنيا منين؟ من قلبك، ما تخليهاش تشغلك فتبعدك عن الله، خليها فين بقى؟ في ايديك، لان الزهد لا يكون الا بعد ملك. صح كده؟ ازهد في ايه؟ في حاجه انا املكها. طب انت يا اخويا ما ملكتهاش، زاهد في ايه؟ هو انت عندك عشان تقول لي زاهد؟ زاهد ايه؟ هو انت اصلا عندك؟ يعني انا دلوقتي اقول لك الشيخ زاهد في ممكن ازهد في كوبايه الشاي دي لانها ملكي دلوقتي، لكن مش بتاعتي اصلا. اقول لك لا، اصلا انا زاهد فيها. تقول لك ده اسر ديل، أسر ديل، هي جات لك عشان تزهد فيها. لما تبقى بتاعتك يبقى أقول لا أنا طريقها. فلما تجيب الدنيا يبقى اتركها زهدا لله تعالى وعملا لإيه؟ للخير، إنك تخرجها في سبيل الله. ده اسمه الزهد، إنك تملك وتخرج. فهمتوا الزهد يعني إيه؟ فهمت يا شيخ جلول؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ عشان نفهم بس النصوص. نعم، مرة أخرى. الله يرضى عليك يا حاج علي. ايوه كده لازم يتكلم كده، بارك الله فيك. ما تلاقي واحد مكسوف فعلا ولا مش فاهم. كنا بنتكلم يا حاج علي عن مساله خطيره جدا فيها ضبط الافهام عند الناس، وهي قضيه حديث النبي عليه الصلاه والسلام التسليم: فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وفي رواية بمائة عام إلى آخره، وفي أربعين عام على تعدد الروايات ما بين المقدمة والمؤخرة إلى آخره، وشرحنا ذات الدار الأخيرة. فالبعض بيعتقد أن معيار التفضيل الفقر والغنى، أنهم عشان فقراء هيسبقوا الأغنياء. نقول لهم ده فهم خاطئ، مش معيار التفضيل الغنى ولا الفقر، إنما معيار التفضيل بالعمل الصالح. فقير بس عامل لدين الله، التاني غني بس مش عامل، ماشي كده؟ فده من عيال تفضيل التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعلى هذا نفهم أحاديث الزهد، لما يجي الرجل يسأل النبي يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، أنا عايز ربنا يحبني والناس يحبوني أعمل إيه؟ قال اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس، ما تتطلعش اللي في إيد غيرك عشان الناس تحبك، ما تنافسهمش في الدنيا، إنما المنافسة فين؟ في الآخر، في الدين. الدنيا لا، أنا ما نفسكش في الدنيا. وذلك كان السلف يقولون من نافسنا في ديننا نافسناه، ومن نافسنا في دنيانا ألقيناها في نحره. مش بتوع دنيا، الدنيا نجيبها ونطلعها مش في إيدين. فالتنافس في الدين مش في الدنيا. فإن ذهبت في الدنيا ربنا يحبك. يعني بقى ذهبت في الدنيا، هل معناها إن أنت تؤثر الفقر على الغنى؟ لا، معناها أنك تجيب وتذهب، فلا زهد إلا بعد ملك، لأن النبي قال أعوذ بك من الفقر، حديث المسند إمام أحمد. القرآن كمان يا جماعة مدح الله الغنى في سورة الضحى، كلنا بنقرأها ليل نهار، اقرأ كده، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، كنت فقير فأغناك، ما توحد الله. يعني امتدح الغنى ولا لا؟ والنبي لما ذكر مناقب خديجة قال عنها ايه؟ وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ماشي، وكان النبي يعمل بالتجارة، واضح مفهوم كده؟ فالفقر مذموم، ما هوش ممدوح، خلي بالك قوي، ما هوش ممدوح، ده النبي استعاذ منه. وكلكم يحفظ مقولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لو كان الفقر رجلا لقتلته، ماشي. فخلي بالك من الأمور دي كلها. يبقى الزهد معنى أنت تملك وتخرج، ما تملكش قلبك. فأنا لا أستطيع الأزهد كما قلت في هذا الكوب إلا بعد أن أملكه، ملكته ممكن أزهد تقول لك خد يا فداء اشرب، خد يا فداء اشرب، آه كده ده اسمه زهد بقى، أنا خدت ما يكفيني هو، الباقي يشربه فداء الرجل المسكين ده، يعني لا أكل ولا شرب كمان، طب يشرب. ما في اخ ساكن معاه بيقول لي عمليه متخشفه خالص، هو الاخ ما عارفش ان معانا السكان بياكل هو كباب بره وما يجيبش اكل البيت. هو ما قالش طبعا بس استنتاج. لان انا عارف دايما فين بياكل دونر بياكل كباب، يا اخي الله يديك الراجل اللي بيشتغل ده بيجي متاخر معاك اللي ساكن في السكن ده، يبقى هات له واحده دونر برضه انت جايب البيت. اي خدمه يا حسين النهارده؟ يقول لك النهارده، يقول لك النهارده مسكرين، قفلت في وشك يا حسين معلش. النهارده تعالى عندنا ان شاء الله. يبقى نفهم بقى قضيه يا جماعه ان الفقر غير ممدوح، بل الغنى يمدح ان اعان على طاعه. وبعدين حديث النبي نعم المال الصالح مع العبد الصالح، نعم المال الصالح مع العبد الصالح، ان لما يكون في ايديك انت ايها الموحد هتخرجه لله، هتكفل بيتيم، هتستر بعارم، هتطعم بجائع، خلي بالك اللي معاك، انت عندك رحمه، انت رجل صالح، فهتشوف بعينيك المال ده منه من الله عليا، ربنا اعطاهوني عشان يختبرني، خلاص بقى ابتلاء. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، يعني قل الضيق عليه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا لا يا حبيبي، لا ده نعمة ولا ده إهانة، ولكن ده امتحان، وده امتحان أعطاك عشان يختبرك في الشكر والإخراج، ومنعك عشان يختبرك في الصبر والقرب من الله، فافهم دي كويس. فالمال اللي عندك ده بقى لله فيه حق، لازم تخرجه، وإلا وانت عارف وايه الذي بقى. وكثيرا ما اقول لك انت بعد موتك هتتركه كله صح؟ احفظ ذلك والله هتتركه كله، معاك ملايين، بعد الموت هيروحوا فين؟ ها تاخدهم معاك ولا تسيبهم ورا منك؟ طيب بالله عليك انا عايزك برضو
جمدهم امريكا.
قال لك جمدهم امريكا. هتسيب مالك ورا منك لمن بعدك؟ طيب انا عايز اسالك سؤال، هل اللي بعدك هيفتح لك منها باب يصلك منه الثواب ام لا؟ اذا كنت انت ما عملتش لنفسك، عشان اقربها لك شويه، انت ما عملتش لنفسك اللي بعدك هيعمل لك؟ يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب، انا ما عملتش لنفسي قبل ما اموت، ما قلتش اعمل لنفسي من مالي اللي تعبت عليه وجمعته صدقه جاريه عشان لما اموت يوصلني منها الثواب. اكفل طالب علم يعلم الناس الخير وامسك عليه اربي عالم، او اعمل وقف لله يوصل منه الخير من بعد للناس، اساهم في انشاء مسجد او مكتبه علميه للعلوم الشرعيه واجيب لها كتب عشان يتعلم الناس من بعدي، او اعمل سبيل في مكان ما فيش فيه سبل، اشق اي حاجه في اي مكان، لو كنت في بلاد الاسلام اعمل بئر ميه في الصحراء للناس تشرب، اعمل لهم ترومبه يا اخي في بلادنا في ارض زراعيه يسقوا منها الزرع ويشرب منها الطير والحيوان، اعمل لنفسك قبل ما تموت. والله يا جماعة من يأتي بعدنا لا يفعل، وقل من يفعل، وانفعل بالعافية في حموة المصيبة فقط، إنما عدى سنة واثنين شكرا اتنسيت، ده إن افتقرك بدعوة إن كان صالحا. لكن بقى يقول لك الحي يبقى من الميت، يا فلان أبوك مات لما تعمل له صدقة جارية، أنت عارف يا عم الشيخ الظروف، ده أنا عايز أتجوز وعايز أبني بيت والعيال كتروا وأعمل إيه والظروف، هل أجيب له قلة في المسجد؟ عارفين القلة؟ في بلادنا يعني القلة دي بجنيه، يجيب له قلة بجنيه، بجنيه يعني كيس شيبسي، جاب لأبوك الشيبسي، تخيل قلة، هجيب له قلة في المسجد. الأب اللي طول حياته شقيان وجمع له وساب ومشي، فاحسبها بقى صح، الله يكرمك بقى. ده الشرع حتى جعل لك حرية التصرف في تلت مالك وصية، عشان بيقول لك عايز افتح لك الباب، اوعى تنسى نفسك يا اللي عمال تجري وتجمع وتخزنهم وتأستكهم وقافل عليهم، والله هتموت. الموت بيجي ايه بقى؟ فجأة وانت غير مستعد، مش هتلحق تعمل حساباتك، هيجي لك فجأة. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كذا. فانا بقول لك الفرص امامك والايات امامك وابواب الخير مفتحه، السعيد من ترك وفتح وعمل نفسه الابواب اللي لما يموت يوصل له ايه الخير منها. مش النبي قال كده يا جماعه؟ اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، كلنا حافظين النص ده، ها صدقه جاريه بدا بيها، أو علم ينتفع به سن بها، أو ولد صالح يدعو له. أبواب ثلاثة هم، احفظها كويس. طب هل أنا ربيت الابن الصالح اللي هيدعي لي بعد موتي عشان يوصل لي من خلاله الثواب ولا لا؟ أدي واحد. اثنين، هل أنا قدمت العلم النافع وعظا وارشادا وتاليفا وتدوينا؟ ويعني انا بقول للاخوه الله يبارك فيهم شغالين على مواقع الانترنت، ادي باب للباب الثواب منتشر منه، كل اللي بيساهم ماده علميه زي دي مثلا بتحطها بعد الدرس، حطها على الموقع بيسمعها 100,000 واحد مثلا، يعني ما شاء الله الموقع النهارده قرب من مليون في خلال كام شهر دخلوا شاهدوا، شوف بقى مليون واحد دخل سمع درس علم، سمع خطبه جمعه، قرا كتاب، قرا مقال في ميزان مين؟ في ميزان اللي قال واللي سمع واللي نقل واللي حط على الموقع واللي سهر الليل ورتب وينظم ده ويوجه ده، واللي عمل الانترنت ومتابعه، مش اللي بيقفل الانترنت، اللي بيوصل الخير وعشان خير يوصل، وفي ميزان كل قائم على امر المسجد ده لان ساب المسجد ده انتشر الخير ده. يعني اقول بقول للشباب عندنا في بلدنا اخوه خطباء للمساجد يوميا معانا على الموقع ياخدوا الدرس يقولوا خطبه جمعه يقولوا درس علم في المسجد متابعين معانا يوم بيوم لحظه بلحظه. تخيل انت هنا في مسجد صاب روكن وكان مسجد نفس الكلام والعلم ده يوصل في مساجد اخرى في العالم الاسلامي. وذلك بقول له حسان يا راجل حسان على طول الدرس ينزل ليه؟ في ناس بينتظروا الدرس، في ناس زي انا بشعل العقيده الوسطيه هنا هو برضه بيشعل العقيده في مسجد اخر يسمع منك الدرس ويلخصه ويروح يشرحه في المسجد يوم بيوم. احيانا يبعت لي اخ كده رساله يا شيخنا الدرس اتاخر النهارده في ايه؟ قلت له معلش بقى لنا اسبوع النت عطلان سامحني. حاول بقى تقلب نفسك كده لغايه ما نجيلك. شوف الخير ده كله في ميزان مين يا جماعه؟ في ميزان حتى من رضي عنه واحبه ما عملش لكن راضي ومبسوط وبيحب كده. فاهمين يا جماعه؟ ابواب الخير كثيره بس السعيد من وفقه الله لباب منها، والشقي من حرمه الله وابعده الله. افهم ده كويس. ولذلك كان احد ائمه السلف كان عنده يعني خلق شديد جدا مع طلبه العلم، لو موجود ما كانش حد قاعد المجلس ذات مجلسه. اه والله يا جماعه عشان تعرف احنا قد ايه، يوم ما بقى نصح بعض البعض كده يزعل ويتقمص ويمشي. فالامام ده امام محدث، فجاءه تلميذه المقرب وقال يا شيخنا هذا الاسلوب قد ينفر منك الطلبه، خايف يعني لايه الناس تمشي تبعد عني. قال اذا هم حمقى مثلك، فالذي يترك ما يحتاج اليه من سوء خلقي يبقى احمق، مش محتاج للعلم يصبر على سوء خلق الشيخ. ازعق لك ابهدلك مع اني ما بعملش كده، يعني بديك شاي يا فداء وتيجي البيت عندي يا فداء، انا هفضحك يا فداء. شوف قال له ايه، اذا هم حمقى مثلك، فالذي يفر مما يحتاج اليه بسبب سوء خلقي فهو احمق. الشيخ ده صعب، فبعدت عن طلب العلم بسبب ان هو صعب. شوف العالم وصفك بايه، وصفك بايه؟ مش انت يا رياض قول وصف اللي يعملوا كده، احنا صابرين اهو، احنا صابرين. فسبحان الله، فهل انت قدمت من العلم ده اللي ينفعك بعد الموت؟ اه يعني جيب لي كوبايه عشان ما تعيرنيش. ماشي، جزاك الله خير، جزاك الله خير. فده هو العلم، ساهم شارك. احيانا بكتب مقال ويجي اخ من الاخوه ياخده على الكمبيوتر في البيت يسهر الليل يكتبه على الورد، شوف كم ساعه قاعد يكتب، وبعدين يرجع لاخ تاني يراجعه، شوف قاعد ساعه يراجع، وبعدين يجي الشيخ يراجع وننزله على الموقع. شوف مقال خد مننا جهد قد ايه وخد مننا وقت قد ايه، ليه؟ علم يوصل للناس. هيجي اخ يقرا كلمه ربما كلمه تغير مسار حياه انسان، والله يا جماعه كلمه غيرت مسار حياتي كلها. شوف قيمه الكلمه. اذكر عندما كنت صغيرا حضرت محاضره للعلامه محمد اسماعيل المقدم حفظه الله تعالى، عارفين الشيخ محمد اسماعيل المقدم طبعا، كنت ساعتها عام تقريبا 12 سنه، وكان جاي من اسكندريه يدي محاضره في مسجد اسمه الرحمه في الهرم عندنا، وبعض الاخوه الملتزمين الكبار في الشارع رايحين، فلقيتهم رايحين كده وما شاء الله الجلباب واللحيه، فقلت عايز اروح معاهم. يا فلان تاخدني معاك طريح فين؟ قال رايحين نصلي المغرب في مسجد الرحمه، بس قول في البيت استاذن عشان اتاخر. اه هاجي. رحت استاذنت ورحت معاهم. والله يا جماعه كان المحاضره بعنوان، شوف كان عندي 12 سنه، دلوقتي على تجاوزنا العقد الرابع يعني فوق ال40، شوف بقى كم سنه مرت. جمله غيرت مسار حياه، عارف الجمله المحاضره كان اسمها ايه؟ الانسان في حاجه الى همه ترقيه وعلم يزكيه. ده كان عنوان المحاضره اللي الشيخ عاملها كتاب اسمه علو الهمه. انا خدت الجمله دي برضو، واول كتاب كتبته كان اسمه علو الهمه، محاضره تغير مسار حياه انسان، كلمه تغير مسار حياه انسان. عشان كده النبي قال لا تحقرن من المعروف شيئا. يعني الأخ اللي بيكتب المقال ده كلمة كلمة ده رب بسبب إخلاصك أنت وجهدك أنت، مش إخلاص مش كلام المتكلم، لا ده إخلاصك أنت وحرصك أنه ينزل يوصل للناس ربنا يهدي بين أناس ويكون في ميزان حسناتك. فاوعى تحقر من المعروف إيه شيء بادر وساهل. ما زي ما النبي قال من شارك في قتل امرئ ولو بشق كلمة فهو كالقاتل، أو كما أخبر النبي ما قال له اقتل، قال له كلمة اقتل كم حرف؟ أربع، ألف قاف تهلان، قال له ما كملهاش عتني قتل، فهو القاتل بنص كلمة. فنص كلمة تقتل ونص كلمة ترفع. أنا عايز أقف مع الكلمة دي على فكرة، عايز أعمل موضوع بعنوان كلمات في الميزان. شوف كلمات غيرت وجه تاريخ، والله يا جماعة كلمات لما تقرأ في الشرع، أنا عايزك تقرأ القرآن بتدبر وتقرأ كلام النبي بتدبر إذا كنت عايز ربنا يمن عليك بالعلم. كان شيخ الإسناد تيمية رحمه الله تعالى إذا أشكلت عليه مسألة من المسائل رحمه الله وأغلق عليه سهل في مسألة معينة يعمل إيه؟ تقول لك كان يأتي بعض المساجد المهجورة بعيد عن الناس خالص ويذهب إليها في الليل بعد قيام الليل ويمرغ وجهه في التراب ويقول لربه جل وعلا يا عليم علمني، فيفتح الله عليه بانكساره بين يديه. علم يا جماعة، فباب افتحه، افتح الباب. ولذلك أنا ببشر والله كل إنسان يساهم في نشر العلم أبشر، لأن العلم نور والعلم حياة، والنبي بعث بالأمرين العلم والعمل، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. إيه هو الهدى؟ العلم النافع. إيه دين الحق؟ العمل الصالح. فباب مفتوح للجنة بعد موتك بيصلك الثواب منه العلم. إيه كمان؟ الولد، قلنا الولد الصالح، قلنا العلم، وفي الصدقة الجارية بقى. هل عملت صدقة جارية توصل لك من بعد موتك؟ اسأل نفسك فكن حريص، وقدم لنفسك قبل الموت قبل أن لا يقدم أحد لك، ودي حقيقة. إذا كنت أنا لست حريص على مصلحة نفسي وبخلت بمالي أنا، فهل من يأتيه المال من بعد عارية يخرج منه لي أنا؟ أبدا، وقل من يفعل. إذا فهمت قضية الفقر والغنى وأن الموازنة مش فقر ولا غنى، ولكن موازنة أعمال وفضائل وقيم وأخلاق وسلوك. إيه بقى اللي دخلنا على القضية دي؟ شفت بقى، انت كده صح، انت كده طالب علم يا زباد، احسابك كذلك. فلما يجي النبي يقول لك ما نقص مال من صدقة، نصدق النبي ولا صدق عقلنا اللي يقول لا ده نقص؟ اصدق مين؟ صدق النبي. المال زاد ما قلش، كل ما تخرج يزكو ويربو وينمو، وعشان كده سميت الزكاة زكاة. زكاة يعني ايه؟ من النماء، يدفع عنك بها بلية، أدي المحسوسات، أنت أنفقت عفاك من مصيبة. ولذلك قلت لكم كنا نشوف كده الفارق بين الثراء والفقر في بلادنا. راجل يبقى فقير جدا راتبه حوالي 200 جنيه في الشهر، وآخر جنب منه راتبه 1000 جنيه في الشهر. الفقير ده عنده 5-6 عيال، والثري ده ما عندوش ولا عيل، يعني 1000 على 2 بس، والتاني 200 على كام؟ 8-9، ما هو أب وأم غير الستة الموجودين أو 5 أصلا. الفقير ده والله يا جماعة خلي بالك كده، يطلع من عنده بالمئتين جنيه دول الطبيب والمهندس والعالم، والتاني إن رزق بمولود أو مولدين ما يعرفش يربيهم بالألف، ويطلعوا فشلة مدمنين خمرجية فاسدين. لأن ده مش صالح، إنما ده صالح. فمش معيار مال ولا ثراء ولا لا، ده معيار طاعة، معيار طاعة لله تعالى. ربنا يبارك لك في القليل بالطاعة، خذ بالأسباب واجتهد واترك النتائج على ربك عز وجل. فأهل السنة يقدمون إيه بقى؟ النقل، اللي هو إيه النقل؟ قال الله قال رسول، أيوة كده، السمع اللي هو إيه؟ قال الله قال رسول، على ما يراه العقل، العقل شاهد حاجات تانية. وعشان كده لما ضربت لكم مثالا قديما، شوف موسى عليه السلام مع فرعون، لما موسى وصل لغاية البحر فرعون ورا منه والجنود، الأمر جه لموسى يعمل إيه؟ يضرب مين؟ يضرب مين؟ طب ليه يضرب البحر ليه؟ والبحر مال؟ البحر تعبهم في حاجة؟ بالعكس، ده البحر كله خيرات اهو، صح كده؟ طيب ماذا كان العصا فيها كده؟ طب ما نضرب بيها مين؟ فرعون. مش العقل يقول كده؟ عقل يقول يقف، انا وقفت مع الآلة فعلا. سبحان الله، شوف الشرع جميل ازاي. عايز يقول لك ان النجاة في اتباع اوامر الشرع لا فيما يراه العقل. عقل يقول لي طب ليه موسى يضرب البحر؟ طيب صحيح، يضربه ليه؟ البحر ما ظلمناش وما تعبناش ما ضايقناش، نضربه. طب ما نضرب فرعون ونتخلص منه ونرجع نعيش في بلادنا في سلام كده وامنين. لكن لما جه الامر لموسى قال الكلام ده موسى؟ قال يا رب طب ليه اضرب البحر؟ طب ما انا عندي يا رب ممكن اضرب بيها فرعون ويموت فرعون ونخلص منه ونعيش في بلادنا امنين. ما قالش كده موسى، لان موسى عارف او بيعلمنا ان النجاة تنفيذ اوامر الله في الشرع مش في العقل. العقل لابد ان يكون مقيد بالشرع وما يخالفش الشرع، والا زل وضل. بمجرد ما قال له اضرب البحر ضرب البحر، ايه اللي حصل؟ انفلق البحر بامر مين؟ الله. وكمان طريق يابس كمان، مش اي طريق، معروف ان البحر كله وحل وطين تحت ولا ايه، وصخور ومش عارف ايه وطحالب وانديل البحر وبلاوي سود وغير، انت عارفين الحيتان انما لا، ده انت هتضرب البحر وفي طريق يابس. الله، عد براحتك، النجاه في تنفيذ اوامر الله. وعد موسى ومن معه، جه فرعون عايز يعدي الاخر، ايه اللي حصل؟ اغلق البحر بامر الله. صاحبنا لما ادركه الغرق قال ايه؟ امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. يا ابني دلوقتي الباب اغلق عند الغرغره، لا خلاص انتهت. يمكن لو قلت من قبل ماشي كنا قبلناك وفتحنا لك الباب، انما دلوقتي ما ينفعش، خلاص اغلق. برضو صاحبنا قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا. طب ما انت هو موجود، اعمل ما تعمل يا ابني، تعمل اي حاجه، قوم اتمشى. فقدم لنفسك قبل النقل، قدم. فاهل السنه قدموا النقل على العقل، اما المبتدع قدموا ايه؟ العقل على النقل. فقالوا ما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وما يراه العقل فهو القبيح. نقول لهم يا جماعه هذا منهج باطل. عشان كده الاشاعره لما اثبتوا السمع والبصر لله اثبتوه عن طريق ايه؟ العقل، مش عن طريق النقل. اهل السنه اثبتوه عن طريق ايه؟ ان قال لك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكان سميعا بصيرا، بنثبت بالنقل بالادله من القران وصحيح السنه. واضح؟ يقول الشيخ حفظه الله: فإذا هنا في استدلالنا بذلك في هذه الآيات استدل عليها بالسمع لا بالعقل، فبابها باب غيرها من الصفات، فدليل صفات الله جل وعلا جميعا واحد، والدليل السمع النقلي. عشان كده بقول لك مصادر العقيدة مصادر توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني إن القرآن وصحيح السنة ولا مجال فيها للرأي أو الاجتهاد. العقيدة مفيش من الكتاب والسنة غير كده، لا مفيش فيها اجتهاد ولا رأي، العقيدة واضحة من النصوص. يقول: فإذا هنا في استدلالنا بذلك بهذه الآيات نستدل عليها بالسمع لا بالعقل، فباب وباب غيرها من الصفات، فدليل صفات الله جل وعلا جميعا واحد، والدليل السمع النقلي. فالسمع والبصر نستدل عليهما بالآيات والأحاديث كما نستدل بالآيات والأحاديث على غيرها من صفات الله جل وعلا. وأما المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ممن يثبت صفة السمع والبصر فيثبتونها لأن أصلها مأخوذ من العقل، فإذا اشتركنا معهم في الإثبات واختلفنا في مورد الإثبات، وهذا مع تحصيل النتيجة لا يكون فيه كبير فرق من حيث إثبات الصفة، لكن فيه فرق من حيث الدليل، لأن العقل لا يسوء أن يستدل به قبل النقل، فإن العقل دليل صحيح إذا كان يوافق النقل، إذا كان يوافق السمع، وأما إذا لم يوافقه فنعلم أن عقل صاحب ذلك العقل لم يكن بصواب، لأنه خالف كلام الله جل وعلا الذي وهب الناس العقول والذي يعلم الناس الحق، يعلم الناس الحق وليس بعد الحق إلا الضلال. قوله هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هيبدأ بقى الشيخ يتكلم عن مسألة مهمة جدا، وهي قضية الكاف في ليس كمثله. هل الكاف دي بقى كاف صلة ولا كاف زائدة ولا ايه بالضبط عشان نفهم المعنى الصحيح؟ طبعا أرى المقام ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنقف مع حرف الكاف بقول الله تعالى ليس كمثله شيء. الكاف ده عشان نعرف قد ايه اللغة مهمة جدا جدا للفهم، خاصة نصوص القرآن والسنة. إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.